الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى:
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، في الآيات الكريمة التي استمعتم إليها الآن وصف الله تعالى المتقين بأوصاف هي مناقب وفضائل حتى عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، منها أنهم
ينفقون في السراء والضراء
ولا يبطرهم الغنى ويزيد في طمعهم وحرصهم فيشحون بالمال ولا يضجرهم الفقر ويبعثهم على اليأس، ويرون أنهم أجدر بالأخذ لا بالعطاء وهم في الحالين سواء، ينفقون حسبما يستطيعون. وقد ورد في الحديث:
تصدقوا ولو بشق تمرة.
ومن صفات المتقين أيضا حسب الآية الكريمة كظم الغيظ، ولا شيء أدل على قوة الإيمان ورجاحة العقل من تمالك النفس وكظم الغيظ. وإذا كان في تجرع الغيظ مرارة ومشقة على النفس فإنه وقاية من كثير من المصائب والكوارث. قال الإمام علي عليه السلام يوصي ولده الإمام الحسن عليه السلام:
تجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة.
أجل أيها الأكارم، وأما العفو عن الناس فإن العفو عمن أساء أفضل بكثير من كظم الغيظ، لأن الإنسان كثيرا ما يضبط نفسه ويكظم غيظه بدافع من صالحه الخاص وتجنبا للوقوع في المشاكل. أما العفو عن ذنوب الناس فهو إحسان محض. قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
وأما قوله تعالى:
والله يحب المحسنين.
نعم مستمعينا الكرام، فإن الإحسان يتحقق بكل ما فيه نفع مادي أو معنوي كثر أو قل ولو بكلمة من هنا الطريق. ومن صفات المتقين أيضا أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن من إذاعة طهران العربية. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه سميع مجيب. وشكرا وإلى اللقاء.
بذاك قصدي ومطلبي يا غايتي، بذاك قصدي ومطلبي يا غايتي، أنت ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي. الله 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 يوم لقاء فرحتي، إليك يا من يوم لقاء فرحتي. الله 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 الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ معا في دعاء كميل، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. قرأنا في المحاضرة السابقة المقطع الذي يقول: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. بقي الكلام عن تتمة هذا المقطع: وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. الخضوع الذي تحقق في هذا المقطع للقوة الإلهية، الخضوع الذي تحقق من كل شيء لتلك القوة، هذا الخضوع ما هو المقصود منه؟ ولماذا ورد في هذا المجال وفي هذا المقطع؟ الخضوع الذي أشير إليه في هذا الدعاء أن الخضوع خضوع تكويني، الخضوع التكويني مقابل الخضوع الإرادي. الخضوع التكويني عندما نرى أن هذا الصنع الذي خلقه الله تبارك وتعالى، الخلق والعالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، هذا الخلق وهذا العالم محتاج، هذا العالم فقير، بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما نلاحظ هذا الخلق نلاحظ الصفة اللازمة لهذا الخلق هو الفقر، هو الحاجة. وبطبيعة الفقر وبطبيعة الحاجة تلزم الفقير وتلزم المحتاج أن يكون خاضعا للأقوى، خاضعا لمن هو غني، خاضعا لمن يملك الغنى ولا يملك أحد غيره. أن الله تبارك وتعالى هو الغني، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أفقر الخلق، لأن الخلق خلقه، وعلى الإنسان وعلى المخلوق الضعيف أن يلتفت إلى غناه تبارك وتعالى، ويلتفت إلى أنه عبد له ومحتاج له، وأنه في تمام الفاقة والحاجة. ولذلك في حديثه وفي معرفته مع الحق تبارك وتعالى لا بد أن يكون ذلك الحديث وذلك الفهم وتلك المعرفة لا بد وأن تكون متناسبة مع غنى الحق، ولا يمكن تصور التناسب إلا في حالة الخضوع التام للحق. هذا الخضوع مرة نلاحظه تكوينا في الموجودات، هذا الخضوع يخضع للحق، سواء كان ذلك الموجود سواء كان مريدا أو غير مريد، فالنتيجة أنه خاضع لله. كل من في السماوات وكل من في الأرض خاضع لله، عابد لله، ملتفت أو غير ملتفت بمستوى واحد، لأن كل من في السماوات والأرض ممكن، فهو محتاج، فهو في حالة من الفاقة والحاجة، متجاوب مع فاقته وحاجته بالاتجاه نحو الغني الحميد وهو الحق تبارك وتعالى. الإنسان عندما يلاحظ حاجته مرة يلاحظ تلك الحاجة بما أنه مخلوق، بما أنه إنسان، فحينئذ سوف تكون الحاجة حاجة حقيقية، حاجة تكوينية. وأخرى يلاحظ الحاجة باعتبار ما يظهر ويصدر من العباد من بعضهم للبعض الآخر، العباد والحاجة فيما بينهم، والظلم وعدم الإنصاف من العباد للعباد، من الذي يرفع ذلك الظلم؟ هنالك مقدار من الظلم يمكن للإنسان أن يرفعه، الإنسان الخير، الإنسان الصالح، الإنسان الذي يرفض الظلم، ظلم الآخرين، يمكنه أن يرفعه. ولكن نجد بدراسة المجتمعات وطريقة التعامل بين الطبقات، نجد أن حالة رفع الظلم لم تكن حالة سائدة وحالة طويلة وحالة كبيرة، وإنما تكون بالتفاتات وبلحظات تكون في بعض الأحيان دون الأحيان الأخرى. إذن هل يبقى الظلم هو السائد؟ هل يبقى المظلوم دائما شاخصا بصره إلى الظالم ليعطيه حقه؟ أم لا، أن هناك من يرفع ذلك الظلم بقوته التي قهر بها كل شيء؟ ها هذا الخضوع إذن يكون خضوع إرادي للحق تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى، لأجل أن يرفع الظلم أو يرفع مخلفات الظلم، لأن الظلم له مخلفات. الظلم قد يصدر وينتهي، الإنسان قد يظلم إنسان ويموت الظالم، كما إذا غصب منه داره مثلا ويموت الظالم، ولكن آثار الظلم وهو بقاء الدار بيدي ورثة الظالم لا بد أن تزول. زوال الظلم يكون مرة بشكل طبيعي، ولكن في كثير من الأحيان يحتاج المظلوم إلى التوسل بالله تبارك وتعالى من أجل أن يرفع الظلم عنه. عندما يقرأ وذل لها كل شيء، هذا الإذلال إذلال لقدرة الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا الإذلال كل شيء إذلال تكويني. اسمع قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هذه الآية الكريمة تتحدث عن السجود. السجود لغة بمعناه الخضوع والإذلال، بيان من بيانات علاقة الموجودات بالحق تبارك وتعالى، أن كل شيء في هذا الوجود خاضع لله وخاشع لله وفي موقع من مواقع الذل أمام الحق تبارك وتعالى. الذل بكل شيء قبيح بين الممكنات، بين الخلق، بين المخلوقات، قبيح أن الإنسان يذل الإنسان، أن الإنسان يكون ذليلا أمام شيء من الموجودات المادية. أما الذل أمام الله تبارك وتعالى فهو حسن، بل أن الاعتراف بالذل تبع قانون تكويني في الوجود لا بد منه، لأن الإنسان ولأن المخلوقات كلها أمام الله سبحانه وتعالى خاضعة تكوينا وذليلة أمام الحق، كما جاء في الدعاء: سبحان من خضع له كل شيء. وفي الدعاء أيضا حول الأشياء التي ذكرها أمير المؤمنين في نهج البلاغة: خضعت الأشياء له وذلت مستكين لعظمته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصلاح لأن نكون عند حسن ظنه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك
تسحر كلمتا. انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا وبعطف كل جاهل تعلم اصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذل كل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقطع فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي جنبني الضلالة والهلاك أتيتك والمعاصي أرهقتني وهداتي نويتها كنت هاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
وجاءك الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقال
تقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك. فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك. فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك. رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك. فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشى قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقه قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. نهج الحياة يقدم إليكم عند 4:45، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 5:01، ومن ثم نقدم إليكم الإسلام ونمط الحياة عند 5:11. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 5:29، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:13. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 6:27، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 7:28. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 7:38، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 7:53. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8:00، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية عند 8:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:09، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:18. صلاة الخاشعين تقدم إليكم عند 8:52. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل حديثنا في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير سورة الحجرات المباركة، فكونوا معنا مشكورين.
أحبة الخير والإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية 10 من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أيها الأكارم، تؤكد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علاقة أخوة، ويتضمن هذا التعبير معاني عدة، منها المودة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة، وهي عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد، كما أنها مبنية على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة الإنسانية وليست مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية. ومما نتعلمه من هذه الآية الكريمة أيها الأحبة، أولا علاقة الأخوة مرهونة بالإيمان، ولا تتوقف في الإيمان على شروط كالعمر والعلم والمستوى الاقتصادي وغيره.
ثانيا، لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه أكبر من غيره من المؤمنين. ثالثا، الأمر بالإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية موجه إلى جميع الناس وليس إلى فئة خاصة منهم. رابعا، الصلح والإصلاح مقدمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلهية. وخامسا، المجتمع الخالي من الصلح والمبتلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من يحلها مجتمع محروم من الرحمة الإلهية.
ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآية 11 من سورة الحجرات المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
التنابز عزيزي المستمع هو التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذما. وتعرضت الآية السابقة للأخوة بين المؤمنين، وتلقي هذه الآية الضوء على الأمور التي تخرب رابطة الأخوة بينهم. وكما أن الآيات السابقة تحدثت عن الصلح والإصلاح، فهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال، إن من أهم آثار العمل بتعاليم الإسلام سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية.
نعم، وربما يمكن القول إن السخرية والتنابز ذكر من باب المثال، وإلا فإن كل ما من شأنه نقض علاقة الأخوة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. لعل المرأة عموما تندرج تحت كلمة قوم، ولكن ربما كان ذكر النساء في هذه الآية بشكل مستقل مؤشرا إلى خطورة الأفعال هذه بين النساء. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا، لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد الله عز وجل. ثانيا، السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقاد. ثالثا، لا ينبغي أن نحكم على الناس من خلال مظاهرهم ومن خلال حالتهم الراهنة، فربما كان الظاهر مختلفا عن الباطن. ورابعا، كشف عيوب الآخرين يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسه، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلمزوا أنفسكم. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن حضرات المستمعين، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآية 12 من سورة الحجرات، ومن ثم نشرع ببيانها، فابقوا معنا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
تتابع هذه الآية أيها الكرام ما بدأت الآية السابقة باستعراضه من الأمور التي تؤدي إلى نقض حالة الأخوة بين المؤمنين، والأمور التي تعدها الآية في هذا السياق هي سوء الظن والتجسس والغيبة، ويبدو أن الغيبة من أقبح المعاصي، ولذلك شبهها القرآن العظيم بأقبح صورة عندما شبهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجنب أكل لحم أبناء جنسها وتعتدي فقط على سائر الحيوانات. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا، الإيمان هو التزام عملي، أي الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك التي هو من لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنه.
وأما المعلومة الثانية التي نستقيها من هذه الآية الكريمة عزيزي المستمع، هي أن القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته. ثالثا، من الطرق المناسبة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ الاستفادة من التشبيه وضرب الأمثلة. رابعا، لا يسد الإسلام الطريق على الإنسان، بل هو يفتح باب العودة والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة. وخامسا، قبول الله العذر والتوبة من تجليات رحمته وعطفه.
إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة جديدة دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجوني لو كيف السبيل إلى